السادسة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا بالصواريخ. الفصائل الفلسطينية تبارك انتصار الأسير أبو هواش على السجان الصهيوني. إلى التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. وكتبت الخارجية على حسابها بتويتر إن اغتيال الفريق سليماني لم يكن ترجمانا بارزا لإرهاب دولة وانتهاكا للمبادئ البديهية للقانون الدولي فحسب، بل أظهر أن أمريكا بإمكانها ارتكاب جريمة، مؤكدة أن تبعاتها لن تكون تحت سيطرتها. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن القائد سليماني جاء بلحظة عصيبة وشاركنا في إنقاذ بلدنا من داعش. وخلال حفل تأبيني أقامه الحشد الشعبي بذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس، قال الرئيس العراقي: اليوم نفتخر بالانتصار الذي تحقق على داعش الإرهابي وأفشل خططه الإجرامية. بدوره أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أن الجريمة بحق قادة النصر لم يشهد لها التاريخ من قبل. وفي هذا السياق أكد أكرم الكعبي أمين عام حركة النجباء أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار جديد مع الاحتلال الأمريكي، كما طرح خيار مهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية خارج العراق. استهدف قصف صاروخي مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة فيكتوريا الأمريكية فجر اليوم. وقالت مصادر خبرية عراقية إن الصواريخ استهدفت قاعدة فيكتوريا التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد، حيث دوت صافرة الإنذار فيها، كما حلقت مروحيات في المنطقة، مؤكدة أن الاستهداف أصاب بصورة مباشرة قسم BDSC داخل قاعدة فيكتوريا، حيث فشلت منظومة الدفاع الجوي السيرام عن صد الهجوم. ويأتي الاستهداف عقب ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي البلاد بطائرتين مسيرتين دون أن يتسببا بوقوع خسائر. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
استهدف صاروخ كاتيوشا صباح اليوم الأربعاء قاعدة عسكرية تتواجد بها قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وأعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية سقوط صاروخ على معسكر النصر في المطار، كاشفة أن انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد غربي بغداد. وكانت قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد تعرضتا خلال اليومين الماضيين إلى هجمات بطائرات مسيرة، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكها وتسليمها إلى مديرية الأدلة الجنائية. إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء عن العثور على وكرين تعود لعصابات داعش الإرهابية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك. على صعيد ثاني، أعلنت محكمة جنايات الرصافة حكم وكيل وزير الكهرباء السابق رعد الحارس بالسجن 6 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار لتلقيه رشا مالية وإحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن. على صعيد آخر، وبعد احتفالات شعبية حاشدة، انطلقت صباح اليوم فعاليات الحفل التأبين الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد بحضور كبار المسؤولين العراقيين. وحضر الحفل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء الأسبق نور المالكي ورئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحج عبد العزيز المحمداوي. كما حضر الحفل وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعدد كبير من المسؤولين بمستويات مختلفة. وقال رئيس الجمهورية أن الشهيد سليماني ضحى بنفسه من أجل العراق، مؤكدا أهمية استذكار الشهيدين العظيمين سليماني والمهندس ودورهما في التصدي لداعش، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الشهيدين المهندس وسليماني بذلا جهدا كبيرا في تحقيق النصر وأنارا بشهادتهما دروب السائرين نحو الحرية، مؤكدا أن فراق الشهيدين صعب وأوجع القلوب جميعا. وقال المالكي في كلمته إن القادة الشهداء أعطوا دروسا بليغة لكل من يريد الوصول بالعراق إلى مبتغاه، وأضاف أن تجربة الحشد الشعبي وما سطره الشهيدان من عطاء أصبحت نبراسا لكل الدول وعليها الاستفادة منها، فيما أكد وزير الدفاع جمعة عناد أن أياد الغدر التي طالت الشهيدين المهندس وسليماني أثرت تأثيرا سلبيا على المقاتلين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى سوريا، حيث تعرضت القاعدة الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي لقصف صاروخي صباح اليوم. وذكرت مصادر خبرية سورية أن القصف استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي السوري العراقي. من جهة أخرى، أعلنت مصادر الجيش السوري فجر اليوم عبور قافلة شاحنات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي مدينة القامشلية السورية متجهة إلى القواعد الأمريكية بريفي الحسكة ودير الزور. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية في البرلمان أبو الفضل عمويي أن وفد طهران بمفاوضات فيينا لا يأخذ المهلة المصطنعة على محمل الجد. واعتبر عمويي مصالح الشعب الإيراني الخط الأحمر في المفاوضات، وقال إن واشنطن ورغم إقرارها بفشل سياسة الضغوط القصوى ضد طهران لكنها تواصل سياسة الحظر الجائر، مؤكدا أن إيران ستعود إلى تعهداتها السابقة بعد التحقق من صدقية الطرف الآخر. إلى ذلك، أكد مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف حصول تقدم ملحوظ بالمفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، معتبرا أن العقبات الأساسية باتت أكثر وضوحا وشفافية وتحديدا. إلى فلسطين، حيث باركت الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها انتصار الأسير هشام أبو هواش خلال معركته البطولية في سجون الاحتلال، واستطاع عبرها انتزاع حريته رغما عن السجان. كما تجمع عشرات الفلسطينيين أمام منزل الأسير المحرر أبو هواش وأطلقوا شعارات النصر والألعاب النارية احتفاء بانتصاره. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لست وحدك يا هشام، كلنا معك. معركة كان مصيرها النصر، بهذه العبارات صدحت حناجر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة خلال مسيرة جماهيرية نظمتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مدينة غزة، دعما وإسنادا للأسير المحرر هشام أبو هواش، واحتفالا بانتصاره بعد ملحمة من الإضراب. وخلال المسيرة باركت فصائل المقاومة الفلسطينية انتصار الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش وانتزاعه قرارا بعدم تجديد اعتقاله الإداري بعد إضراب مفتوح عن الطعام استمر ل141 يوما. وخلال المسيرة قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن الأسير هشام أبو هواش أثبت مرة أخرى قدرة الفلسطيني على الصمود والتحدي وانتزاع الانتصارات من المحتل الصهيوني وامتلاكه لإرادة عظيمة لا تقهر. انتصار أسطوري للأسير أبو هواش في معركته البطولية التي مثل فيها امتدادا لإرادة وعنفوان الشعب الفلسطيني واستطاع انتزاع حريته رغما عن السجان، فانتصاره في معركته مع إدارة السجون هو انتصار عظيم له وللحركة الأسيرة كافة، وانتصار لإرادة شعبنا الفلسطيني الذي وقف بثبات معه واحتضن قضية الأسرى ودافع عنها بكل قوة. وبانتصار أبو هواش تثبت المقاومة أنها قد قالت كلمتها بأن الأسير ليس وحده، وأي أذى يصيبه ستكون خياراتها مفتوحة، ما يثبت أن المقاومة لا يمكن لها أن تتراجع.
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى تظاهرات حاشدة رفضاً لحكم العسكر وللمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين. هذا وتلقي استقالة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بثقلها على الحياة السياسية في البلاد في وقت دعت فيه الأمم المتحدة إلى إكمال المرحلة الانتقالية حتى منتصف العام المقبل موعد الانتخابات الرئاسية. المزيد في التقرير التالي.
تستمر برمجة المليونيات عبر لجان المقاومة، تلاحقها دعوات للتظاهرات خارج البرمجة من مدن الخرطوم الثلاثة لتجد الاستجابة من المتظاهرين. خرج الآلاف منهم تلبية لدعوات أم درمان غربي الخرطوم مرددين هتافات لم تتغير منذ الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر الماضي.
قلنا نحن في لجان مقاومة الأحياء بصوت عالي وبصوت واضح، لا تفاوض، لا حوار، لا شرعية، لا مساومة مع هذا النظام،
وما هنخلي دم أي شهيد، والدم قصاد الدم منقبل الدية لو حتى بقت مدنية ما بنقبل الدية.
وصل المتظاهرون للمرة الرابعة لمحيط القصر الرئاسي وأوصلوا رسالتهم رفضا لحكم العسكر والمطالبة بحكومة مدنية خالصة. الضغط المستمر من المتظاهرين دعا رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للبحث عن حكومة تصريف أعمال عقب استقالة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
ونحن كل يوم بنلد شهيد، ونحن كلنا مشروع شهداء، أرحل كفاية، ما حتحكمنا بسلطة العسكر.
انتوا ما شوفوا الأمن، شوفوا الحرامية اللي بيجوا، شوفوا الناس اللي بيختصبوا البنات في الشوارع، انتوا ليه بتعملوا كده؟ انتوا ما عندكم أسر، ما عندكم أخوات، ما عندكم أخوان، ده الشباب سقطوا البشير حيسقطوا برهان، حيسقط ثاني وثالث ورابع.
ومع استمرار التظاهرات بدأت لجان المقاومة البحث عن حاضنة جديدة من الشباب لقيادة المرحلة القادمة للتنسيق والترتيب لتنظيم صفوفها.
العمل الثوري عنده تكتيكاته المختلفة، وزي ما بيقولوا سهر جداد ولا نوم، يعني الليلة الناس تطلع في باشدار وهم يقفلوا الكباري، فالسلطة دي ما عندها حل غير أنها تستجيب لرأة الشعب مهما طال الزمن ومهما تعثرت الخطى.
خلال تظاهرات الرابع من يناير لم يتم قطع الانترنت والاتصالات لأول مرة، لكن لم يتوقف الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والعنف المفرط لتفريق المتظاهرين، ما أدى لحدوث العديد من الإصابات.
تجددت الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في كازاخستان رغم إقالة الحكومة. ففي ألماتي أضرم المتظاهرون النار في مبنى البلدية، فيما اضطر رجال الشرطة للانسحاب من المنطقة المحيطة بالمبنى بعد سماع دوي إطلاق نار وسط المدينة. الاحتجاجات التي بدأت في العاصمة نور سلطان امتدت إلى مدينتي إكتوبي وتنجيز ومقاطعة مانجستاو، وأسفرت عن إصابة 190 شخصا غالبيتهم من الشرطة، فضلا عن اعتقال أكثر من 200 آخرين. وقال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف الذي أعلن حالة الطوارئ، قال إنه سيتولى منصب رئيس مجلس الأمن ويتخذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام، فيما تم حجب المواقع الإعلامية المحلية. بثت القوات اليمنية تقريرا مصورا جديدا عن التقدم الذي أحرزته في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن في إطار عملية فجر الصحراء. وأظهرت المشاهد معسكر الخنجر في اليتمى وجبل الشبكة والمواقع المجاورة بعد استكمال تحريرها، بالإضافة إلى عدد من آليات المرتزقة التي تمت غنيمتها، فضلا عن حطام آليات تم تدميرها. إلى ذلك أعلنت صنعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت بصاروخ أرض جو محلي صنع طائرة تجسس مقاتلة تابعة للقوات الإماراتية خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا بالصواريخ. الفصائل الفلسطينية تبارك انتصار الأسير أبو هواش على السجان الصهيوني. أشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
إذاعتكم العربية من طهران تقدم أنفاس حزينة في ساعة الوداع. برنامج خاص في ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام. أي رزية تلك التي حلت بالمسلمين حين توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وأي مصيبة هي التي عمتهم وخصت أهل البيت عليهم السلام، وعظمت على أمير المؤمنين سلام الله عليه فانهد ركنه الأول، وهدت حال سيدة النساء فاطمة صلاة الله عليها، إذ فقدت من لا تطيق فراقه حيث غادرها ذلك الأب الرؤوف الحنون، فعاشت بعده تتجرع غصص النوائب تتوالى عليها فتنتزع منها كل طعم للنوم والراحة، وتزرع في قلبها الشريف أحزانا مريرة ولوعات قاتلة، فأصبحت السلوى أن تبكي ليلها ونهارها، حتى فرضوا عليها أن تبكي في أحدهما، فبنى لها زوجها البار بيتا عرف ببيت الأحزان، تبث فيه لواعجها وزفراتها القدسية، وتشكو إلى الله وإلى أبيها ما لاقت من القوم، وأصبحت سلواها الأخرى قبر الحبيب الفقيد تخطو إليه بأقدام عاثرة، فلم تعد تحملاها بجسمها النحيف الذابل، فتجثم على حافة قبر رسول الله تسقيه من عينيها الكريمتين الشريفتين أقدس العبرات، حتى تقع مغشية وقد شمت رائحة جنة الفردوس العليا، فلا تفيق إلا على نضحات من قطرات ماء بادرت النسوة إليها خشية عليها من أن تفارقها روحها، فإذا أفاقت تلت ماذا على من شم تربة أحمد، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا. وماذا أبقت لفاطمة الزهراء تلك الصروف والنوائب؟ فالأب الأعز يتوفاه الله تعالى، والزوج الحبيب المظلوم يسحب من داره، والجنين الطاهر يسقط على التراب موؤودا، وأفلاذ الكبد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يتصارخون حزنا وتفجعا، والناس تتنكب الحق وتنقلب على أعقابها وتتنكر للرسالة والرسول مرة واحدة، وتغضي عيونها عن بيعتها فتنكثها. لم يكن من الطاهرة البتول إلا أن يقعدها المرض طريحة الفراش، فقد وهن كل شيء في بدنها الشريف، فما زالت معصوبة الرأس باكية العين محترقة القلب. فأينما التفتت رأت آثار المأساة مرتسمة أمامها، فذاك زوجها الإمام المظلوم قعيد داره، وتلك آثار النبوة وجهودها تبدد وتضيع. وهنالك معالم الرسالة تشوه، وهناك أصباط النبي ينزوون في بيتهم يتغصصون بالآلام والمحن بعد أن شاهدوا الهجوم على الدار وحرقه وانتهاك حرمة الرسول وبيت الوحي والتجاوز على مقدسات مهبط الملائكة، ويتلفتون فيرون أما توشك على الرحيل ولم تسكن لهم بعد لوعة على أبيهم الأكبر جدهم الحبيب. إيهن أين أنت أيها المصطفى المختار؟ كنا بظلك أعزاء، وكنا مكرمين مكفولين بحنانك العظيم، منعمين بذلك الحب الكبير، إذ كنت تملأنا عطفا ورأفة فتنعش قلوبنا. يحكي بعضه أحد الشعراء الموالين فيقول: تركوا عهد أحمد في أخيه، وأذاقوا البتول ما أشجاها، وهي العروة التي ليس ينجو غير مستعصم بحبل ولاها. لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الزهراء في قرباها، يوم جاءت يا للمصاب إليهم ومن الوجد ما أطال بكاها، فدعت واشتكت إلى الله شكوى، والرواسي تهتز من شكواها، فمضت وهي أعظم الناس وجدا في فم الدهر غصة من جواها، وثوت لا يرى لها الناس مثوى، أي قدس يضمه مثواها. ودنا الرحيل، ودنا الرحيل، وبقي أمران مهمان: كيف يكون تشييع أمة الله الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها، وماذا ينبغي أن تهمس في أذن زوجها الطيب علي صلوات الله عليه؟ تدخل أسماء بنت عميس عليها تعودها في المرض الذي من فك حتى أصر أن يقتلها، فقالت لها السيدة فاطمة: إني استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، وإني نحلت وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ فقالت أسماء والعبرات تملأ صدرها: إذ ترى سيدتها الطيبة عازمة على فراقها، سيدتي إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ قالت: نعم. فدعت أسماء بسرير فأكبته على وجهه، ثم دعت بجرائد النخل فشدت السرير بها من قوائمه، ثم جللته ثوبا، وقالت للحبيبة الطاهرة: هكذا سيدتي رأيتهم يصنعون. فأشرقت سرائر الزهراء عليها السلام، وقيل لم تفرح بشيء بعد فقد أبيها إلا بهذا الستر. فعاجلت أسماء قائلة لها: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله، ذلك عفاف فاطمة وطهرها وقدسها، وهي عاقدة رحالها إلى الله عز وجل في سفر الآخرة. وقد أسرها تابوت الوفاء، إذ لا يشف ولا يحكي، فمدحته: ما أحسن هذا، لا يعرب المرأة من الرجل. الساعة الأخيرة ساعة وداع، وهي ساعة لا تطاق أيضا. أمثل علي يودع؟ وهو الذي لم تجد منه إلا الرحمة واللطف، زوجها البار وأبو أولادها العطوف وإمامها ورحيمها، إلا أنه لا بد من ذلك. والكلمات: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي ولا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. أوصني بما أحببت يا بنت رسول الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي. قد عز علي مفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت مصيبة رسول الله. فبكت وبكى وضم رأسها إلى صدره الشريف وقال: أوصني بما شئت، فإنك تجدينني أمضي كما أمرتني به، وأختار أمرك على أمري. جزاك الله خير الجزاء يا ابن عم رسول الله، اتخذ لي نعشا ولا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني وأخذوا حقي، وألا يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي، وأنزلني في قبري وألحدني وسوي التراب علي، واجلس عند رأس قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإني آنس بسماع صوتك، وإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا. وتدخل زينب فتلقي بنفسها في حجر أمها باكية وهي العارفة بما يجري، فتحتضنها أمها الزهراء وهي تقرأ المآسي والنكبات في حياتها وما سيجري عليها في كربلاء وما بعد كربلاء، فتوصي بها أباها أمير المؤمنين عليه السلام. إذا بلغت فلها ما في المنزل، وتغرورق المآقي بفيض الدموع، وتشهق الصدور بزفرات الحزن العميق، ويكون البكاء من القلب. لماذا يا فاطمة أبكي؟ لما تلقى بعدي يا أبا الحسن؟ أجل، فأمام أهل البيت محن وفجائع، هذه الحبيبة على مشارف السفر الأبدي، وأمس رحل النبي الحبيب، وغدا يسقى المجتبى سموما يلقي معها أحشاءه ممزقة، وبعد غد يقطع البدن الأقدس لسيد شباب أهل الجنة الحسين، وقبلهما يفلق رأس ولي الله الأعظم في محرابه، فهل يطاق ذلك؟ يا زهراء، أنت راحلة وبعدك في هذه المسيرة زينب وريثة الأحزان، تسألك دعاء الصبر الذي تسمو به على الشهادة. مستمعينا، كنتم وبرنامج أنفاس حزينة في ساعة الوداع، في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها.
فاطمة النور وجه الحياة، إكليل طهر لكل فتاة، حجابها قفل باب النجاة، تسبيحها زبدة الصلوات. فاطمة النور وجه الحياة، إكليل طهر لكل فتاة، حجابها قفل باب النجاة، تسبيحها زبدة الصلوات. فاطمة عفة القيم، فاطمة أعلى، فاطمة حد قولها، فاطمة في شبابها، فاطمة في حجابها، فاطمة 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 جميعا، فاطمة حد قولها، فاطمة في شبابها، فاطمة في حجابها، فاطمة 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 فاطمة، أي فاطمة النور وجه الحياة، إكليل طهر لكل فتاة، حجابها قفل باب النجاة، تسبيحها زبدة الصلوات، تسبيحها زبدة الصلوات. إليك فاطمة بسمة الألم، جوابك فاطمة عفة القيم، فاطمة أنجبت أمم، فاطمة 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 أعلى، فاطمة بسمة الألم، فاطمة عفة القيم، فاطمة أنجبت أمم، فاطمة 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 فاطمة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه. وقال الإمام الباقر عليه السلام: للمصلي ثلاث خصال: إذا هو قام إلى الصلاة حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء، ويتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مرفق رأسه، وملك موكل به ينادي: لو يعلم من يناجي من فتل. حقائق ذات مغزى. مستمعينا الأعزاء، ذكرنا في حلقتنا الماضية بعض الشروط والحقائق لصحة الصلاة، وإليكم ما بقي منها، وهو الشرط الرابع: الإباحة. ويقصد بها تحقيق جواز التصرف بكل ما يحتاجه المصلي من أشياء تدخل في إقامة الصلاة، فلا بد من توفر عنصر الإباحة في كل شيء يستعمله المصلي في الصلاة أو في الاستعداد لها، كماء الوضوء ومكان الصلاة وثياب المصلي، فيجب أن تكون جميعها حلالا خالصا بعيدا عن الاغتصاب وأخذ مال الآخرين بالطرق المحرمة، حتى يقف المصلي بين يدي الله وهو في تمام الطهارة والنقاء والالتزام بحدود الله، حتى تساهم صلاته في تنفيذ منهاج الإسلام في حفظ الحقوق وصيانة الممتلكات ومكافحة الظلم والاغتصاب، وأخيرا الحضور والإخلاص. أعزائي المستمعين، الصلاة لا قيمة لها إن كانت أداء آليا فقط، وإيقاعا لفظيا وحركيا فارغا، لأنها لا تؤدي أغراضها إذا كان المصلي حاضرا بجسده وغائبا بروحه ووعيه عمن يناجيه ويعبده. فلا بد أحبتي من الحضور الحقيقي للمصلي بجسده وروحه، حتى يعرف قيمة الموقف وعظمة المعبود الذي يناجيه ويدعوه بصلاته ودعائه، حتى تستطيع النفس استيعاب كل أبعاد الصلاة النفسية والروحية من خشوع وحب لله ورغبة في ثوابه وصحة في التعامل مع الناس واستقامة في السلوك. وقد امتدح القرآن الكريم صلاة الخاشعين وعظم موقفهم المنفعل بمشاهد الهيبة والجلال، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأيضا دعا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم القلوب المتعبدة إلى الارتباط بالله والإخلاص له والحضور بين يديه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه. أهمية الصلاة العظمى. عزيزي المستمع، ينقل عن سلمان الفارسي أنه كان جالسا مع أحد أصحابه تحت الشجر، وبعد ذلك أخذ سلمان غصنا يابسا وهزه بقوة حتى تساقطت جميع أوراقه، فالتفت إلى صاحبه متسائلا: لماذا لم تسألني عن سبب عملي هذا؟ فأجابه: حسنا، قل لي ماذا تهدف من وراء عملك هذا؟ فقال سلمان: هذا نفس عمل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما كنت جالسا معه تحت الشجرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لماذا لم تسألني عن عملي هذا؟ فسألته: يا رسول الله، لماذا حركت وهززت هذا الغصن؟ فأجاب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: عندما يتوضأ المسلم وضوءا جيدا ثم يصلي صلواته الخمس الواجبة تتساقط ذنوبه مثلما تساقطت أوراق هذا الغصن. ثم تلا آية: وأقم الصلاة. عودوا صغاركم على الصلاة. أيها الأخوة الأخوات، كثير من الآباء والأمهات يحافظون على الصلاة ويؤدونها، ولكن نرى أبناءهم وبناتهم لا يحافظون على الصلاة أو لا يصلون أصلا أو يؤدونها بكسل وتقاعس وعدم اهتمام، أو قد يؤدونها بعد فوات الوقت أو قضاء. والسبب في ذلك أحبة المستمعين أن هؤلاء الأبناء لم يتعودوا على الصلاة منذ صغر سنهم، في حين نرى أن أهل البيت الأطهار سلام الله عليهم يدعوننا أن نعلم أبناءنا الصلاة وهم في السابعة من العمر، حتى إذا بلغوا العاشرة ضربوا على تركها ليتعودوا عليها. فواجب الآباء والأمهات أن يعودوا أبناءهم وبناتهم على الصلاة منذ الصغر حتى يألفوها ويأنسوا بها وهم في السن الباكر الذي تكثر فيه حركتهم ويزداد نشاطهم، حتى لا تكون الصلاة أمرا شاقا عليهم إذا كبروا. وعليهم أيضا، أي الوالدين، أن يراقبوا تنفيذ ذلك، لأن كل والد راع وهو مسؤول عن أولاده، وبذلك تتكون عادة الصلاة وتنمو نوازع التدين ويزرع حبها في قلوبهم، فلا يصعب على من شبوا على هذه التربية أن يؤدوا فرائضهم الخمس متى كبروا في سهولة ويسر ورغبة، ويجدون لذة في الدعاء والمناجات والتهجد لأنهم أنسوا بها. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من معاني الصديقة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أهلا بكم في هذا اللقاء من معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وذلك في ذكرى شهادتها. لم تختص امرأة بالفضائل العليا كما اختصت بها مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فقد جللها الباري تبارك وتعالى بآيات مباركات، ومجدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الشريفة، عرفانا بمنزلتها وإكراما لمقامها، وتبيانا لنا لنتولاها بالمحبة والتأسي معا. فسماها أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله أم أبيها والحوراء الإنسية، وكان يقول: إني أشم منها رائحة الجنة. وكان يقوم لها إذا دخلت عليه معظما ومتبجلا لها، وإذا سافر كان آخر عهده من أهله ابنته فاطمة، وإذا رجع من سفره فأول ما يبتدئ بها. وأخذ يوما بيد الحسنين وقال: من أحب بني وهذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هكذا روى أحمد بن حنبل في مسنده. أما الحاكم في المستدرك فقد ذكر وقوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على باب فاطمة 6 أشهر عند كل فجر ينادي للصلاة، ثم يقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصواعق المحرقة روى ابن حجر عنه صلى الله عليه وآله قوله: أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم. وفي صحيح مسلم والخصائص للنساء وصحيح البخاري في باب مناقب فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما رابها. إن فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها. فقد اختص سلام الله عليها بالألطاف الإلهية والمزايا الكمالية، ما فاقت نساء العالمين من الأولين والآخرين. لقد أجمع المفسرون أن آية التطهير نزلت في من اشتمل عليهم الكساء، وهم النبي الأعظم ووصيه المرتضى المكرم وسيدة نساء العالمين وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يخفى على أهل المعنى والذوق أن المراد من نفي الرجس وإذهابه بمقتضى أداة الحصر إنما وقصر إرادة المولى سبحانه على تطهير أهل الكساء هو العصمة بلا شك أو ريب. فالرجس هو الطهارة الكاملة عن كل ما تستقذره الطباع ويأمر به الشيطان ويحق بسببه العذاب ويشين السمعة وتمجه الفطرة وتسقط به المروءة. وقد فسر الرجس بأنه كل ما يشين المرء، وحكى النووي في شرح صحيح مسلم عن الأزهري بأنه كل مستقذر من عمل وغيره. وإذا علمنا أن آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تشمل الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فإن العصمة تشملها، وقد أكدتها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله الشريف: فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها ويسرني من أسرها، وأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومن هذا أيها الإخوة نتبين أن رضا الرب متعلق برضاها، فهي إذن لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، وهذه عصمة. وكذلك نتبين أن غضب الرب متعلق بغضبها، فهي إذن لا تغضب إلا ما يغضب الله، وهذه عصمة أيضا. وإلا كيف يأتي الإطلاق النبوي بأن رضاها هو رضا الله ورسوله، وغضبها هو غضب الله ورسوله؟ ورسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق جميعا، وهو المعصوم من كل عيب وشين ونقص، والمنزه عن كل إثم وذنب، والمبرأ من كل ما يشين، وهي عليها السلام بضعته، فهي إذن تشتق منه ابنة طاهرة معصومة. وقد تواتر عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أشبه الناس به هي ابنته فاطمة، حكته في جملة خصاله ودقائقها. وكنا على متى وإن شاء الله تكون دقائق كريمة في لقاء مع معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نحييكم وشكرا لكم.
الأرض حزن والسماء بكاء.